بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى السداد والتوفيق للجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع موضوع الكذب ضمن هذه السلسلة، سلسلة فقه القلوب والأخلاق، وأيضا ضمن الحديث عن الأخلاق السيئة التي حذر منها الإسلام ونهى عنها، وذكرنا شيء من هذا الخلق من حيث الأدلة والحكم ومراتب الكذب. يبقى السؤال يعني عن الأسباب التي تدفع بعض الناس إلى الوقوع في الكذب، ما هي؟ ذكر العلماء الذين يعني تحدثوا في هذا الأمر أن دوافع الكذب كثيرة جدا، منها المصالح الشخصية والمنافع الدنيوية، ولذلك بعض الناس يرى بأنه من خلال الكذب يحصل على شيء من حطام الدنيا وشيء من هذه المنافع، ولا شك بأن هذا قبيح. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لأن يضعني الصدق وقل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. ولذلك يقول بعض الحكماء: الصدق منجيك وإن خفته، والكذب مرديك وإن أمنته. وأيضا منها يعني الانتقام والتشفي، فبعض الناس يكذب على الآخرين بدافع التشفي والانتقام، وهذا لا شك يدل على خسة النفس ودناءة الروح وقبح هذا الإنسان. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يكون منضبطا في تصرفاته وفي أقواله في حال الرضا وفي حال الغضب، ولا يجوز له أن يكذب ليشفي غل صدره من شخص يرى بأنه أن الكذب عليه هو دواء لمرض قلبه. الأمر الآخر أيضا، أحيانا بعض الناس يرى بأنه إذا اختلق القصص وكذب في يعني حديثه بأنه سيكون مستملحا مستعذبا مقدما عند الناس، خاصة الذي ينشئ القصص والأكاذيب والأقاويل وينمقها ويزوقها، ولا شك بأن هذا يدل على صغر قدر نفسه ودناءة همته. وكذلك من دواعي الكذب نعوذ بالله هي العقوبة على الكذاب. فالكذاب إذا ألف الكذب أصبح الكذب له عادة، وتجد بأنه لا يصبر إلا 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 يكذب الكذبة التي ربما تبلغ الآفاق. وقد قال بعض الحكماء: من استحل رضاع الكذب عسر فطامه. وأيضا قالوا: لا يلزم الكذاب شيء إلا غلب عليه. والمعنى إخواني وأخواتي بأن أحيانا دوافع الكذب ومهيجات الكذب كثيرة جدا، لكن هذه أهمها، وهذه لا تصدر إلا عن شخص لم يتربى على أخلاق الإسلام، وأيضا قلت مخافة الله في نفسه، فلذلك تجرأ على الكذب وعلى السير في هذا الطريق الذي يسخط الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وسألوا جل وعلا أن يزيننا بالأخلاق وأن يجنبنا سيء ورداءة الأخلاق. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. ونفضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: كنت مسافر لفترة تقريبا 6 أشهر للعلاج، فيقول كنت أجمع وأقصر الصلاة طول هذه الفترة، فيقول هل هذا الفعل كان
كم كانت الفترة؟
6 أشهر. فيقول فضل الشيخ: كنت أجمع وأقصر الصلاة طول هذه الفترة، هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله، إذا كان هذا الأخ يقول بأنه ما يدري متى يرجع
للعلاج.
اي نعم، ما يدري، يقول ما رخصوه مثلا وقالوا له انتظر 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 ولا يعرف متى العودة، فلا حرج في ذلك. فقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم جمعوا في مثل هذه، قصروا في مثل هذه المدة، وجمعوا كعبد الله بن عمر لما حصرهم الثلج في أذربيجان وما استطاعوا العودة، قصروا وجمعوا. أما إذا كان الأخ يقول لا أنا أعرف متى العودة، فهذا لا شك بأنه يدخل ضمن المسألة الخلافية التي ذكرها العلماء في المدة. فجمهور العلماء أنها 4 أيام، بعض العلماء يجعلها 19 يوما، لكن عموما إذا كان قد اجتهد في هذا أو أنه استفتى أو أنه غلب على ظنه بأنه يصلح أن يغسل ما دام أنه غير مستوطن، فأرجو الله تعالى أن يقبل منه. لكن مستقبلا لا يفعل، وإنما يعني إذا زاد على 19 يوما يصلي صلاة مقيم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: فيه هل يكون أو يقول ما حكم إقامة الصلاة في المنزل بالنسبة للمرأة ومن يصلي يقول في المنزل لعذر؟
الحمد لله، بالنسبة للإقامة خاصة بالرجال، وأما النساء فالراجح من قول أهل العلم أن المرأة لا تقيم الصلاة، وأما الرجل فيقيم الصلاة إذا صلى في البيت، والراجح من أقوال أهل العلم أن الإقامة واجبة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: ذكرتم فضل الشيخ أنه بعد 19 يوم وأكثر من 19 يوم فإنه يجمع أنه يتم الصلاة، فيقول هل أتم الصلاة من أول يوم أسافر فيه أو أجمع وأقصر الصلاة لمدة 19 يوما ثم أبدأ بإتمام الصلاة؟
الحمد لله، العبرة بالابتداء وليس بالانتهاء. بمعنى نحن الآن إذا جئنا إلى كلام الجمهور، الجمهور يقولون 4 أيام فأقل. إذا قال رجل أنا سأقيم 5 أيام، نقول له من بداية وصولك تصلي صلاة مقيم، لأنك الآن أصبحت في حكم المقيم، هذا على قول الجمهور. على القول الثاني 19 يوما، إذا تقول والله أنا سأمكث 18 يوما أو 19 يوما فقط تقصر وتجمع، تقول 20 يوم أو 21 يوم، نقول لك إيش؟ نقول تصلي صلاة مقيم ولا تصلي صلاة مسافر.
من أول يوم.
نعم من أول يوم، لا كما يفهم بعض الناس أنه يقضي هذه المدة ثم بعد ذلك يصلي صلاة مقيم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول أنها حامل و تأتيها بعض الأفكار كيف ستلد والولادة صعبة، وتقول مع العلم بأن هذا الحمل أول حمل لها، فتريد منكم فضيلة الشيخ نصيحة كيف أبتعد عن تقول الأفكار السلبية وأقوي إيماني للحظة الولادة.
الحمد لله، يجب على الأخت الفاضلة أن تتوكل على الله وأن تفوض الأمر إلى الله، وأن ترى يعني نساء بيتها، والدتها وأخواتها وعماتها وخالاتها، وتنظر في صديقاتها وهن مارسن حياتهن بشكل طبيعي أثناء الحمل وعند الوضع، فلا يدخل عليها الشيطان مثل هذه المداخل، وتكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وتكثر أيضا من الرقية على نفسها، وتتوكل على الله وتفوض الأمر إلى الله. وإذا يعني طاف بخاطرها مثل هذه الواردات تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتتوكل على الحي الذي لا يموت، وتسأل الله عز وجل أن يعينها، وسترى الأمور يعني سهلة ويسيرة ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول اقترض مني زميلي مبلغ من المال وحال الحول على هذا المبلغ، فيقول من يزكي هذا المبلغ؟ هل أنا أزكيه أو يقول زميلي هو الذي يزكي هذا المبلغ؟ يقول مع العلم أني لا أعلم متى سيرجع هذا المبلغ.
الحمد لله، بالنسبة للزكاة عليك أنت يا أخي الفاضل، إذا كان المبلغ عند مليء ومعترف وقادر على السداد، فكأنك أودعت هذا المبلغ في حسابك المصرفي، ولذلك الزكاة عليك يا أخي الفاضل وليس على صاحبك. لكن قد يدفع صاحبك الزكاة أيضا إذا استعمل هذا المال في التجارة، بمعنى أنه استثمره أو يعني عمل به، فما حصل له الآن من هذا النفع دون الاستهلاك له، هذا يدفع زكاته أيضا هو، ولكن أنت المسؤول عن زكاة هذا المال.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
شيخ كيف الحال؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير محمد.
عندي سؤال بارك الله فيك بخصوص صلاة الوتر. طبعا هي صلاة بعد صلاة العشاء إن شاء الله، لكن نحن في أمر يعني عندنا إشكالية بين كم شخص، يعني أحد منهم يقول يعني انتهى فترة مثلا وقت صلاة الوتر مع أول ما يأذن الفجر، وحد منهم قال لا يعني بإمكان تصليها حتى لو أذن، لكن قبل لا يقيم صلاة الفجر أو قبل لا تصلي الفجر أنت يعني تقدر تصليها الوتر. وبس هذا السؤال، بارك الله
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم أخ نبيل، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ياك الله أخي نبيل، تفضل.
عندي السؤال زاد فضلك عن الموضوع الكذب شيخنا. يعني الصراحة تربينا يعني على موضوع عدم الكذب يعني من الصغر من الوالد رحمة الله عليه، ولكن الآن الصدق وين ما تروح الآن، حتى حاليا بالحياة العملية وين ما تروح إذا تتكلم الكلام الصحيح فأنت شخص غير مرغوب فيه، وين ما رحت شيخ إلا ما رحمه ربي. يعني الواحد شلون يوازن في الحياة يعني؟ واضح السؤال بس يعني.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير أخ نبيل، تسمع إن شاء الله رب. حياك الله، حياك الله. نعم عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله، تفضل.
سؤالي طوف أنا لك واحد برا بسنين كارثة معنا هذا ومريض، هل يجوز احول ليه من الزكاه المطوله زود زكاه رمضان، لكن الحين بعطي يعني بقدم يعني زي من مبلغ يعني يومي الزكاه بخصوصه منه، هل جائز ان اقدمها له؟
نعم، هو مريض ومحتاج.
مريض بس محتاج محتاج يعني
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله، تسمع ان شاء الله رد، حياك الله. ابو احمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، فضل.
الله يخليك،
بارك فيك.
الشيخ فضيلة الشيخ،
حياك الله وسهلا.
نعم فضيلة الشيخ، أحد يعني المقيمين هنا بالدولة يعني ظهر ودخل حديث إسلام يعني، وبيزعل عن إذا يوجد تنصحه يذهب إلى أي مكان أو مركز متخصص يعني يتعلم ويعني يستفيد إن شاء الله.
إن شاء الله.
أو تنصحونا بأي مكان يمشي
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله رد. نفضل الشيخ سؤال محمد يسأل عن الوتر، يقول يبدأ وقت الوتر بعد صلاة العشاء، لكن يقول متى ينتهي؟ هل ينتهي مع أذان الفجر أو يقول مع إقامة صلاة الفجر؟
الحمد لله، بالنسبة للوتر نعم يبدأ بعد صلاة العشاء في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وينتهي بأذان الفجر يعني بطلوع الفجر الذي هو علامته الآن أذان الفجر. وهناك قول طبعا أنه يستمر إلى إقامة الصلاة لثبوت ذلك في الآثار الصحابية أن بعض الصحابة أوتروا ما بين الأذان والإقامة، لكن الراجح قول جماهير أهل العلم، والمقصود يكون انتهاء الوتر بطلوع الفجر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ نبيل يسأل فضيلة الشيخ، يقول تحدثتم عن الكذب وما فيه من مساوئ، فيقول الآن يعني يقول أرى أن في الحياة العملية الصادق في بعض الأحيان يكون شخص غير مرغوب فيه، فيقول كيف أوفق بين الالتزام بالصدق وعدم الكذب، ويقول ما أرى في الحياة العملية.
الحمد لله. أخي الفاضل، بالنسبة للأخلاق هي من دين الله عز وجل، ولذلك الأخلاق جزء من هذه الدين، بل هي الدين. الله عز وجل يقول وإنك لعلى خلق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على حسن الخلق ويبين قيمة حسن الخلق وأنه مرتبة عظيمة، وأن الإنسان بحسن خلق يدرك درجة الصائم القائم، والصدق هذا من أعظم الأخلاق. لذلك الله تعالى امتدح أنبياءه بالصدق، امتدح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالصدق. ولذلك الأخلاق هذه ليست أخلاق موسمية أو مثلا مزاجية أو أخلاق مثلا على حسب المكان والحال، لا، الإنسان يجب عليه أن يتمثل هذه الأخلاق تمثلا بحيث أنها تكون معه في حال الخلوة وفي حال الجلوة، في حال الظعن وفي حال الإقامة، في حال الغضب وفي حال الرضا، في حال الائتلاف وفي حال الاختلاف. بمعنى أن الإنسان هذه الأخلاق لو أجمع من في الأرض على تركها يجب عليه أن يثبت عليها. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولذلك شخص يعيش في بيئة أو مجتمع مثلا يكثر فيه الكذب ينظر إلى هلكتهم ولا ينظر إلى من نجا؟ لا، ينظر إلى من نجا كما قال بعض السلف، لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا. الصحابة من وصاياهم أن الإنسان يثبت على الحق حتى لو كان وحده. فإذا كان بعض الأشخاص يعيش في بيئة أو عائلة أو مجتمع يكثر فيه الكذب ويكثر فيه كذا، يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به، ويثبت على هذا ويدعو الناس إلى الصدق، ولا يجوز له أن يتأثر بهم، بل الواجب عليه أن يكون مؤثرا فيهم. وإذا حمل الإنسان هذا الأمر أقل مرتبة من المراتب أن يحافظ على ما عنده من قيم وأخلاق. المشكلة أين؟ المشكلة بعض الناس سلبي، المشكلة بعض الناس دائما يتأثر بمن حوله. فالشخص الآن الذي يعيش في عائلة أو مجتمع أو بيئة تنزع إلى الكذب، هو الآن متخلق بالصدق ولا يكتفي بها، كما أنه صالح في هذا الباب يصلح، وإصلاحه بسعيه بدعوة هؤلاء أقل مكسب أنه سيبقى في دائرة الصدق، لأنه يصبح مؤثر وليس متأثر بالأخلاق السيئة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول شخص مريض ومحتاج، ويقول هل يجوز لي يقول أن أرسل له من زكاة مالي، ويقول الحول عندي في رمضان لكن سأقدم يقول الزكاة وسأرسل له المبلغ من الآن، هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله، الجواب نعم، ما دام أنه محتاج ويمر بمثل هذه الظروف فهذا أولى بالزكاة من غيره، خاصة أنه قريب. ولذلك تدفع له من زكاة مالك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو أحمد يقول شخص حديث إسلام أسلم يقول حديثا, فيقول بماذا تنصحه إلى أين يذهب حتى يقول يثبت على الدين ويتعلم الأحكام المتعلقة بالدين؟
الحمد لله, سأل الله تعالى له الثبات. وممكن أخي الفاضل أنك تتواصل مع يعني دائرة الشؤون الإسلامية أو الجهات التي ترعى هذا الجانب, واعتقد بأنهم لديهم يعني العناوين ولديهم الأماكن التي ممكن يتزود فيها هذا الأخ من العلم الشرعي وأيضا يستفيد من زيارتهم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888. نعم, يقول ما حكم الفوركس وشراء الذهب والعملات على منصات التداول, وما حكم استخدام الرافعة أو يقول الهامش في التداول؟
الحمد لله, بالنسبة لما ذكره الأخ الفاضل كلها صدرت فيها فتاوى الفوركس وغيرها, ولذلك هناك من المعاملات ما هو محرم ولم يتغير في هذا شيء, وهناك من المعاملات ما حصل فيه نوع يعني تعديل. ولذلك الأخ السائل ممكن أن يراجع اللجان الشرعية أو الهيئات الشرعية في هذه الأماكن, لأن هناك ولله الحمد تطور واستجابة في بعض المعاملات, فينظر في فتاوى اللجان والهيئات الشرعية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد, فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أخ أحمد, فضل.
الله يحييكم, نسلم عليكم الشيخ الفاضل الشيخ عزيز, نسلم عليه ونحبه في
الله. حياكم الله, أهلا وسهلا.
الله يحييكم شيخنا, حفظكم الله. يعني لو توجهون كلمة لطلاب العلم خاصة عن حاجة الناس في الاعتدال في الطرح من ناحية يعني استحضار نصوص الوعد والوعيد يعني في طرح معين, يعني دون تغليب جانب على جانب, فلا يعني تغلب نصوص الوعد فيغنط الناس ولا نصوص الوعيد فيعني يتساهل الناس, وجزاكم الله خير شيخ.
جزاك الله خير, الله يحفظك أخ أحمد, تسمع إن شاء الله الرد. سؤال الأخ أحمد فضل الشيخ, أريد منكم يعني توجيه نصيحة وكلمة لطلاب العلم في يقول يعني الاعتدال في الطرح, ويقول لا يغلب جانب على جانب, لا يغلب جانب الوعد على جانب الوعيد, بل يكون الطرح كما يقول كما ذكر معتدلا بين الوعد والوعيد.
الحمد لله, أشكر الأخ السائل على هذا السؤال المهم والذي يشير الحمد لله إلى أولا وسطية الشريعة الإسلامية, فالله جل وعلا يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والمتأمل في نصوص القرآن يجد بأن تدعو إلى الوسطية بشكل عملي, يعني مثل في مسألة الدعاء يقول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك, يقول جل وعلا ولا يقول جل وعلا ولا تجعل يدك مبسوطة, هذا في مسألة الإنفاق, ولا تجعل يدك مبسوطة إلى عنق ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قل جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وقل جل وعلا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والآيات كثيرة حقيقة كجانب عملي, يعني في مسألة التوسط والاعتدال النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتوسط والاعتدال, حتى في قضايا الترغيب والترهيب القرآن مليء بذكر الجنة وبذكر النار, وعد بدخول الجنة لمن عمل صالحا ووعيد بدخول النار لمن عمل غير ذلك. ولذلك من المهم جدا أن يكون خطاب المتصدي والمتصدر لتوجيه الناس ووعظ الناس وتعليم الناس أن يكون خطابه متوازن قائم على الجمع بين الترغيب والترهيب, وأحيانا في الأحوال الفردية أو الأحوال الجماعية يغلب ما يقتضيه الحال, بمعنى أن الذي ينظر في سير علماء السلف على وجه التحديد كيف يتعاملون مع هذه النصوص. فمثلا المسلك العام أنك تذكر نصوص الوعد والوعيد، كما أنك تذكر النار تذكر الجنة، كما أنك تذكر جانب الوعيد تذكر جانب الوعد. لكن أحيانا في حالات يقتضيها الحال أنك تغلب جانب على جانب، يعني رجل أتاك ورأيت منه اليأس من رحمة الله، القنوط أيضا رأيت منه أن الشيطان استولى عليه لذنوب ارتكبها أو لمعاصي وقع فيها أو لخطايا عظيمة، اعتقد بأنه خلاص يعني وجبت له النار. من الحكمة والفقه أنك الآن تفتح عليه بنصوص الوعد، تبين له فضل وعظم لا إله إلا الله، تبين فضل، تبين له أن الله تعالى يعني يتوب على كل من تاب ولو عظم الذنوب وآثامه، لأنك أنت الآن بمثل هذه الطريقة ترده من حالة السقوط إلى طريق الاعتدال. في المقابل يعني شخص عنده من التهتك، عنده من الإسراف في الذنوب، عنده من يعني القسوة والعياذ بالله، هذا ما يناسب أن تقول يكفيك لا إله إلا الله أو كذا. هذا تذكر له نصوص الوعيد، تخوفه من صفات المنافقين، تخوفه من النهايات، يعني أن يختم له بشر والعياذ بالله، تذكر له عذاب القبر، تذكر له عذاب النار بهذه الطريقة. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قالوا من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالحكمة هي وضع الشيء في مكانه الصحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا طبعا يستطيع الإنسان أن يتمرس على هذا بالرجوع إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث يعني يلتصق بسيرته بهديه، ينظر في دواوين السنة ويقرأ قراءة ليست قراءة مجردة، لا، قراءة يعيش بروحه مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيرى كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الناس. يعني مثلا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة الذين رسخت أقدامهم وثبتت قلوبهم ولهم قدم صدق في الإسلام كعمر بن الخطاب وغيره، يختلف عن تعامل مع الأعراب. كان يعنف على عمر في ما لو إذا أخطأ، لأن مقام عمر أكبر من أن يقع في مثل هذا الخطأ، لكن طبعا الخطأ الذي هو غير مقصود، يعني مثل قضية ورقة التوراة اللي كانت بيد عمر وأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام إنكارا شديدا. في المقابل تجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع بعض الأعراب، تعامل مع المؤلفة قلوبهم، تعامل مع مسلمة الفتح مثلا تعامل يناسب الحال الذي هم عليه، لقربهم من الإسلام لكذا. هنا يأتي دور طالب العلم في مثل هذه القضايا. ولذلك تغليب جانب على جانب من حيث العموم ما يصرح، لكن باعتبار كل حالة وكل وضع نعم نقول هذا من الحكمة، كما ضربت على ذلك أمثلة قبل قليل. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه رجل ويسأله عن أفضل العمل، فينظر في حاله يجتهد ويرى بأن هذا أفضل العمل في حقه بر الوالدين، والثاني يأتي أفضل عمل يقول الجهاد في سبيل الله، والثالث يقول له الصلاة على وقتها. هذا ليس تناقض، هذا هو الحكمة التي أتكلم عنها، وهي التي تشير إلى هذه المعاني. فأشكر الأخ السائل أو الذي طلب نصيحة وتوجيه، ولذلك من يتصدى لتوجيه الناس ووعظ الناس وإفتاء الناس وأيضا تعليم الناس أن يكون لديه هذا الـ الأمر الذي يمثل حقيقة، يعني أعتقد أسميه عمود توازن في دعوته، بحيث ينظر إلى الأمور من منظار شرعي.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أقرضت زميلي مبلغ 400,000 درهم، على أن يرجع ليقول في كل سنة 100,000 درهم، فيكون بعد 4 سنوات قد يعني أكمل المبلغ كاملا. فيقول في هذه الحال هل أنا الذي أزكي أم زميلي الذي يزكي؟ ويقول إذا كان زميلي هو الذي هو أنا سأزكي المال وليس زميلي، فيقول المبلغ يعني في يدي هو وليس المبلغ في يدي، فكيف أزكي مبلغ ليس في يدي وقد يحصل له ظرف أو أمر طارئ لا يستطيع السداد؟
الحمد لله، ما دام أن الأخ أظن أعاد السؤال من جديد.
لا، سؤال آخر.
سؤال آخر. أي طيب، أنا سأفصل في هذه المسألة يعني من خلال كلام أهل العلم. أولا، عندنا زكاة المال، هل تجب زكاة الدين، هل تجب في الدين الزكاة؟ قولان، في قول لأهل العلم بأن الدين لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ قالوا لعدم استقرار الملك، لأنه يقولون من جملة شروط وجوب الزكاة استقرار الملك، وهذا المال مثل ما ذكر الأخ السائل أصبح عند المقترض، ولذلك قد يعني يذهب المال بموته، بجائحة، بإفلاس، بكذا، فذهبوا إلى أن الدين يمنع الزكاة. القول الثاني قالوا بأن الدين لا يمنع الزكاة، ولكنهم اختلفوا، ولكنهم فصلوا في هذا، فقالوا إذا كان المال عند مليء، يعني مليء قادر على السداد ومعترف بالمال وغير مماطل ولا جاحد ولا مفلس، يعني هو عنده خير وكذا، قال تجب فيه الزكاة، يجب أن يزكي الإنسان هذا المال. لماذا؟ لأن هذا المال في حكم المقبوض، فهو مثل الآن أنا ذكرت قبل قليل مثال، يعني الآن 100,000 أو 400,000 عند صاحبه كان حاطها في حسابه، لأن الإنسان ما يقرض مثل هذا المبلغ إلا هو مستغني عنه، يعني 400,000، فهو وضعه كأنه وضعه في المصرف، فيجب عليه أن يزكيه. هذا في القول الثاني الذي هو القول الراجح والذي عليه الجلة من أهل التحقيق. قالوا الحالة الثانية أن يكون المال عند مفلس، يعني أنت أقرضت شخص 400,000 هو مفلس، أو 100,000 أو 200,000 هو مفلس، أو رجل يقول لك لا أنا ما أذكر أنك أقرضتني، إما نسيانا وإما جحدا، أو شخص يماطل. كيف يماطل؟ أنت الآن أقرضت 100,000 أو 400,000 على أن يسدد بعد سنة، حان الموعد قال لك لا أنا ما عندي شيء ويبدأ يماطل، هذا لا يزكي. لماذا؟ لأن أصبح في حكم المفقود وليس في حكم الموجود المقبوض، أصبح أشبه بمعدوم. قال العلماء لا يزكي حتى يقبض هذا المال عن سنة واحدة، لأن إذا تسلم المال أصبح كأن هذا المال عاد وجوده بعد فقده في هذه السنة، فيزكيه عن سنة واحدة. ولذلك أخي الفاضل، الراجح من قول أهل العلم وجوب الزكاة في الدين، وينظر إلى الحالة التي عند المقترض، فإذا كان مليء معترف غير مماطل تزكي، إذا كان عند مفلس أو جاحد أو مماطل لا تزكي إلا بعد القبض.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل عدم الالتزام بالمواعيد والوفاء بالوعود نفاق وحرام؟ يعني يقول أن جرت العادة عند البعض قول إن شاء الله دون وجود نية صادقة لأن يفي بالوعد.
الحمد لله، طبعا من صفات المسلم الوفاء بالوعد، ولذلك الله عز وجل قال يوفون بالوعد، يقول جل وعلا يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، يقول جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول آية المنافق 3، يعني علامة المنافق، وذكر منها إذا وعد أخلف، فمن صفات المنافقين الخلف في الوعد قصدا، لا بد من هذا القيد قصدا. أما إذا شخص وعد ثم أخلف في الوعد اضطرارا وليس تعمدا، فهذا لا يدخل، لا يقال بأنه وقع في صفة من صفات المنافقين. وأما ما ذكره الأخ السائل من كون بعض الناس يقول لك إن شاء الله، وهو يبيت في نفسه النية قاصد، هو لا يريد مثلا أن يفي بالوعد، هذا العبرة بما في قلبه، هو ظاهريا يعني يتعامل الناس معه على اعتبار صدقه، لكن بينه وبين الله ديانة لا ما يجوز. أما إذا قال إن شاء الله من باب تعليق الأمر بالمشيئة وهو ناوي الوفاء لكنه ما استطاع، لا شيء عليه في هذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، معنا هذه المكالمات. بجراح تفضل.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بجراح تفضل.
خير الصحة إن شاء الله. طيب شيخنا كيف حالك؟
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يحفظك، دعينا ولوالدينا ووالديك،
وفقنا وياك.
سؤالي الأول، بكرة الجمعة المباركة، السنة الطيبة اللي كان صلى الله عليه وسلم يقوم فيها خاصة في يوم الجمعة. السؤال الثاني، الدعاء للوالدين يوم الجمعة، الله يرحم والديني متوفين، كيف يكون دعاء صادق وخالص لله سبحانه وتعالى حق المتوفين الله يرحم جميع محمد صلى الله عليه وسلم رب العالمين.
جزاك الله خير بجراح، الله يبارك فيك، حياك الله. حياك الله. أخ مروان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مروان تفضل.
الله يسلمك ويحفظك يا ربي ويحفظ الشيخ الجميل، بارك الله فيكم إن شاء الله.
الله يبارك.
شيخي أنا عندي مشكلة مع والدتي الله يطول عمرها ويبارك فيها يا رب، لا أعلم والله إذا كان يعني هناك سيطالني غضب من الله سبحانه وتعالى أم أن الأمر يعني فيه حل. في عندي يعني بعض الأقارب هي على يعني على مناكفات معهم ومشاكل وكذا، فهي دائما على لسانها يتكرر بغضب عليك أو بغضب عليكم إذا يعني ما إذا كلمتوهم، إذا صار بينكم وبينهم أي زيارات أو كذا. لا أعلم هل أنا إذا صار بيني، ورغم أنه يعني ما في أي مشاكل بيني وبين هذول الناس يعني أو الأقارب، فهل علي أي مشكلة أو أي غضب من الله إذا أنا خليت في هذا الكلام معها وقلت لها لا ما في بيني وبينهم أي كلام، ما في بيني وبينهم أي تواصل؟ أنا يعني حاولت مرارا وتكرارا أني أنا أوفق بينهم بكل الوسائل بشتى الأمور، لكن ما وصلت والله، دائما أرجع خالي الوفاض، ما في فائدة في أي أمر كان يعني. فالله يجزيك الخير شيخي، لا أعلم إذا كنت أنا على صواب أو على خطأ، هل أسمع كلامها، هل أنا يعني أبتعد عن مثل هذه الأمور، لا أعرف والله. الله يجزيك الخير.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا أخ مروان، حياك الله حياك الله. تسمع إن شاء الله الرد. أبو مرزم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو مرزم تفضل.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
أنا عندي موطنين، الموطن الأم والموطن الثاني كذلك الأم أصبحت، ولكن إذا صرت الموطن الأم.
موطنين، موطن الأم والموطن الثاني.
الموطن الثاني اللي خير ساكن فيه.
الذي
الموطن الثاني اللي ساكن فيه عندي بيت، يعني ما أصير موطن الأم إلا قلما في الشهر مرة، ساعات كل شهرين مرة على حسب يعني، وإذا سيرت يوم ولا يومين أو يوم ونص في هالحالة يخلي لي أكثر وأجمع، مع أن عندي بيت في الموطن الأم وعندي بيت في الموطن الثاني، لكن أكثر حياتي منيال في موطني الثاني، يجوز لي أكثر في موطن الأم إذا وصلت يوم أو يومين ولا ما يصير
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو مرزم، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. أبو أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد فضل.
الله يسلمك يا طويل العمر. حنا سأل بخصوص زكاة الإبل والغنم المشبوكة، طبعا اللي هي في حظائر ما تطلع، هل عليها زكاة؟ نحن نسمع كلام، حد يقول عليها زكاة وحد يقول ما عليها زكاة، فنحن نبغي الأفضل. فنسأل الشيخ إذا بالنسبة للإبل وبالنسبة للغنم كذلك، لأن هي محظورة في شبك وتطعم سنويا من يدي أصحابها يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد،
حياك
الله يحفظك يبارك فيك. نفضل الشيخ سؤال المجرح، يريد منك الشيخ بيان السنن والآداب المتعلقة بيوم الجمعة.
الحمد لله. بالنسبة ليوم الجمعة لا شك بأنه أفضل الأيام، وهو عيد المسلمين الأسبوعي، وقد استودعه الله عز وجل جملة من العبادات والطاعات، منها قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ونهار الجمعة، وقد وردت في هذا مجموعة أحاديث لا يخلو إسناده كل حديث من مقال، لكن بمجموعها تصرح للاحتجاج. الثاني الاغتسال يوم الجمعة، ويبدأ من بداية نهار يوم الجمعة، ولا يغتسل من الليل وإنما يغتسل نهارا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم. الثالث الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الليلة ويوم الجمعة كذلك. المسألة الرابعة ما يتعلق بقضية التبكير إلى صلاة الجمعة بالنسبة لمن وجبت عليه الصلاة وهم الذكور البالغين، ذلك لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتاها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها يستمعون الذكر. كذلك من السنة لبس الجميل من الثياب وأفضلها الأبيض أو البياض، والتطيب كذلك لشهود هذا اليوم الجمعة، وأيضا قراءة سورة الكهف كما ذكرنا، والاستياك والتنظف والتجمل. وهناك ساعة بعد ساعة في يوم الجمعة هبة من الله ومنحة، ما من عبد يقوم يدعو إلا استجاب الله دعاءه، وقيل بأنها من خروج الإمام على ظهور الإمام على المنبر حتى انتهاء الصلاة، وقيل بأنها من بعد صلاة العصر إلى مغرب الشمس. هذا باختصار فيما يتعلق بالسنن والآداب ليوم الجمعة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن الدعاء، يقول في هذا اليوم خاصة يقول للوالدين في يوم الجمعة، ما أفضل وقت وأفضل دعاء للوالدين في يوم الجمعة؟
الحمد لله، طبعا الدعاء للوالدين لا يتوقف على يوم الجمعة، وإنما يدعو الإنسان لوالديه في كل وقت على كل حال في صلاته وفي خارج صلاته، لكن يوم الجمعة مدام أنه يستغل هذه الساعة في الدعاء فلا ينسى والديه من الدعاء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ مروان يقول والدتي عندها مشاكل مع بعض أقاربها، ويقول قالت لنا سأغضب عليكم إذا يعني تواصلتم معهم أو يقول تحدثتم معهم أو غير ذلك من التواصل. فيقول فضيلة الشيخ أن أتواصل وأزورهم وأتحدث معهم لكن من غير علم الوالدة، وعندما تسألني أقول لها لا أتواصل معهم وأنا أقطعهم، فيقول هل علي شيء؟
الحمد لله ليس عليك شيء، لكن ينبغي لك أن تعرض بالكلام وأن تقصد بأنك لا تتواصل معهم بوسيلة من وسائل التواصل، لأن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وينبغي لك أن لا تبقي الوالدة على هذه الحال، وإنما تسعى في يعني الإصلاح ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وذلك بنقل الكلام الطيب لأقاربك عن الوالدة، ولا تنقل لهم الكلام السيء، وأيضا تنقل عن الوالدة تقول بأني سمعت أنهم يحبون يعني الإصلاح والتواصل معك وإنهاء هذا الموضوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم الكذب استثنى ثلاث حالات، ومنها الإصلاح بين الناس. كيف والحالة بين الأقارب؟ كيف الحالة بين الأقارب؟ فينبغي لك أن تسعى في الإصلاح، ولا يجوز حقيقة للوالدة أن توسع دائرة المشكلة. إذا كان بينه وبين أقاربها ما ذنب أولادها تقحمهم في مثل هذا الأمر؟ صلى الله تعالى يهدي الجميع.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو مرزم يقول لنا عندي موطنين، موطن الأم وموطن يقول الإقامة، فيقول أنا أذهب إلى موطن الأم، فيقول في مثلا يومين في الشهر أو يوم واحد فيقول عندي منزل أيضا هناك، هل يجوز للجمع والقصر في موطن الأم أم يجب علي أن أتم الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة لموطنك الأم إذا كان لك بيت وتلجأ إليه فينقطع السفر، أحكام السفر عنك فأنت مقيم، وإذا رجعت إلى البلد الذي تشتغل فيه ولك فيه موطن انقطع السفر، ولذلك أنت في الحالتين لا تكون مسافرا إلا في الطريق بين الموطنين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أبو أحمد يسأل عن زكاة الإبل والغنم، يقول هذه الإبل والغنم مشبوكة في شبك ولا تخرج، ويقول نطعمها ونسقيها من أموالنا، فيقول هل عليها زكاة؟
الحمد لله، هذه المسألة أخوي الفاضل نعم فيها خلاف بين الفقهاء بالنسبة للزكاة، زكاة البهيمة الأنعام، هل الزكاة فيها واجب على كل حال معلوفة أو سائمة؟ من أهل العلم من ذهب إلى أنها تزكى على كل حال معلوفة كانت أو سائمة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الإبل إذا كانت سائمة هي التي تزكى، وأما البقية لا يزكى إذا كانت معلوفة، والراجح من أقوال أهل العلم هو القول الثاني، وهو أن الإبل والبقر والغنم إذا كانت معلوفة فإنه لا زكاة فيها، أما إذا كانت سائمة يعني ترعى الحول كلها وأغلب الحول فيها الزكاة. أخونا السائل بارك الله فيه يقول أنا عندي في الشبك، إذا يطعمها ويسقيها من جيبه، يعني يتكلف ويتخسر، ما عليك زكاة يا أخ الفاضل في هذه لأنها معلوفة وليست سائمة، هذا هو الراجح من قول أهل العلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز اعتبار الدين من الزكاة إذا كان يقول المقترض لا يستطيع الوفاء ولا يرجى سداد المبلغ؟
الحمد لله، إذا كان المقترض لا يستطيع السداد وظهرت عليه علامات الإفلاس والعجز فلا تزكي حتى تقبض هذا
المبلغ. الشيخ يقول هل يجوز أن اعتبره من الزكاة؟
لا ما يجوز، كيف الآن
اسقط الدين
لا لا ما يجوز. أولا لا يزكي هذا المال من حيث الأصل، أنا الآن أرتب له المسألة، لا يزكي يعني ما وجبت عليه الزكاة، وإذا كان عنده زكاة مال آخر فإنه ما يحمي ماله بإسقاط الدين الذي على الآخرين، فلذلك يا أخي الفاضل إذا كان عندك زكاة مال تعطيها لهذا الفقير ولا تشترط عليه أن يسددك أو تعطيها غيره، أما الزكاة الآن المال الموجود عنده وقد عجز عن السداد أنت ما تزكي حتى تقبضه عن سنة واحدة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ذهبت إلى أحد الرقاة وعند الانتهاء يقول من الرقية أعطاني برنامج للاستمرار حتى يقول يتم الشفاء، فيقول البرنامج مكثف ويوجد فيه أشياء فيها يقول مشقة، يقول من ذلك أخذ القسط الهندي وأخذ العسل صباحا وأكل 7 عجوات صباحا والاغتسال بماء فيه ملح خشن وسدر مقروء عليه وتدهن بزيت الزيتون والحجامة في مواضع كثيرة من الجسد مع سماع الرقية أو أرقي نفسي بآيات الرقية، يقول لا أعلم هل ينبغي علي أن ألتزم بهذه الأمور وهل هذه الأمور صحيحة من الرقية؟
الحمد لله، هذا أخي الفاضل راجع إلى يعني الراقي، من هو الراقي؟ ترجع إلى الراقي ويظهر لي والله أعلم اللي ذكر القسط الهندي هذا ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحجامة ورد فيها حديث، العسل ورد فيها حديث، زيت الزيتون إذا كان مقلي عليه أو ماء زمزم أو الماء العادي هذا كله يظهر لها طبيعية، يمكن الإشكال في قضية الكثافة الآن من هذه الأشياء مرة واحدة يمكن تتعب الأخ هذا، فلذلك أنت هي ما عندنا نص على والله أن المريض إذا أراد أن يعالج نفسه بجانب الرقية الشرعية أنه لازم عندي يصير ماء مقري وزيت زيتون والقسط الهندي وكذا وكذا، ما عندنا شيء من هذا، هي النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري قال الشفاء في 3 شرطة محجم وشربة عسل وكية النار وأنهى أمتي عن الكي، لذلك أخي الفاضل أنت تراجع الراقي هذا إذا كان فعلا شرعيا على المنهاج السليم وتقول كثرت علي يعني هذه متعبة لي فأعطني شيء يعني ممكن يناسب حالتي.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاع الشعلان، من الأخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.